بسم الله الرحمن الرحيم.
يا قوم لا تفنوا الفضيلة واحذروا من كل من يدعو إلى الإضلال.
ممنوع الاقتراب،
فقد عانينا منهم كثير
وضحايا
يملؤون السجون،
ولقد
هدد الأسرة
وزلزل القيم والأخلاق.
امنعوا الاختلاط،
وعند اختلاط الجنسي
ثلاثة أرباع وقت فراغهم يضيع بحثا عن الحقد واللهو،
وتحدث الإثارة،
فهم يطاردون زميلاتهم إلى بيوتهن،
وكذلك
يشدون من قصائد الحب والغزل ما لا يرضاه الذوق والخلق.
فهذا الاختلاط
يعمق الثقة بين الرجل والمرأة.
يا قوم ما في الاختلاط سوى الأذى، وبقاؤنا في أرذل الأحوال. ثم انظروا يا قوم في من حولنا ممن أطاعوا دعوة الإضلال.
وإذا ضاع الشرف قلنا لهم
أين هي الثقة الآن،
فتراها
يتفرجون على اغتصابها.
ولما ضاعت القيم
ضاعوا الأبناء،
وكذلك
فقدان الثقة بين الأزواج.
ماذا حدث؟
طارت الزوجة مع زميل لها في العمل
لأنها تحب،
أو تتوهم أنها تحب.
لما تخالط بالرجال نساؤهم ذهبت كرامتهم كطيف خيالي. شاع الفساد بأرضهم وتخالطت أنسابهم وبقوا بأرذل حال.
ومع الاختلاط
فقدان الراحة النفسية،
حتى قالت إحداهن
ليتني لم أكن أنثى،
ولماذا
أعجز عن تخطيط شخصية.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم
إياكم والدخول على النساء،
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
واختلاط الرجال بالنساء
سبب
لكثرة الفواحش والزنا،
والزنا
من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة.
فكيف نشر الاختلاط؟
استخدموا تعليم المرأة لنشر هذا البلاء،
وبدأت خطوات الشيطان
من رياض الأطفال
وفي برامج الإعلام
وركن التعارف الصحفي بين الأطفال وتقديم طاقات الزهور بين الجنسين في الاحتفالات.
كيف تحرم الاختلاط وهو واقع في الطواف؟
من قال إن الاختلاط في الطواف جائز أصلا؟
وقالوا
الاختلاط يزيل الشعور بعدم الثقة بين الرجل والمرأة.
قد أبديت نفسي.
ومن الشبه أيضا وبنور العلم والعفة نكشف اللثام عن ظلمات الجهل والشهوة، حيث تصحبكم تسجيلات الأقصى الإسلامية
في إطلالة جديدة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان المشرف العام على شبكة نور الإسلام.
يحدثنا عن الاختلاط، بدايته، خطورته، آثاره، ومحاضرة بعنوان ممنوع الاقتراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رضي الإسلام لعباده دينا، وكفى بربك هاديا ونصيرا، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وكبره تكبيرا، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، ولا يسأل عما يقضي ويصنع، لا شريك له في ملكه ولا ند له في حكمه، ولا ظهير له ولا وزير، ولا شبيه له ولا نظير. ذلت الجبابرة لعزته، وانكسرت النفوس لهيبته، وخشعت القلوب لعظمته، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، دعونا نحلق بكم في هذه اللحظات خارج هذه البلاد، نعم خارج هذه البلاد، لنرى من آيات الله تعالى ما يكون لنا عبرة ومدكرا وآية ومعتبرا. فإن هؤلاء أقوام مرت بهم تجارب وخاضوا غمار أحداث، فحري بنا أن ننظر إليها ونتأمل فيها، فما كان من خير أخذنا به، وما كان من شر توقيناه. يقول الله عز وجل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. دولا غربية وأخرى إسلامية زرناها حتى يكون الحكم في قضيتنا واضحا كوضوح الشمس في رابعة النهار. إنها قضية الاختلاط بين الرجال والنساء، والتي أصبحت حديث القوم في بعض وسائل الإعلام، يدعون إليها ليلا ونهارا سرا وجهارا. وحتى لا يحصل اللبس في الموضوع، لا بد أن نعرف قضية هي من الأهمية بمكان، وهي أن اللقاء الذي يحصل بين الجنسين لقضاء حاجة سريعة كسؤال عن حاجة أو استفتاء في مسألة أو شراء لسلعة، فهذا غير داخل في كلامنا وغير داخل في محل النزاع. إذا أمنت الفتنة وتوفرت الضوابط الشرعية في لقاء النساء بالرجال الأجانب كالحجاب وعدم الخضوع بالقول وعدم الخلوة ونحو ذلك، إذن سيكون الحديث معكم عن الاختلاط المباشر المقصود بين الجنسين غير المحارم، مع إمكان التحرز منه، سواء كان ذلك على مقاعد الدراسة أو العمل أو غير ذلك. هذا هو محور حديثنا أيها الإخوة والأخوات.
الاختلاط البريء.
قد كنا نتساءل، هل يمكن أن يكون هناك اختلاط بريء؟ وهل التجربة التي مرت بها تلك الدول الغربية والإسلامية كانت ناجحة؟ دعونا نستمع إلى قول الكاتبة ميس أترود في جريدة الإسترن ميل بتاريخ 10 مايو/1901: إنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطة الرجال. وتقول الصحفية الأمريكية هيليان ستامبيري: امنعوا الاختلاط، فقد عانينا منه في أمريكا الكثير. لقد أصبح المجتمع الأمريكي مجتمعا مليئا بكل صور الإباحية والخلاعة. إن ضحايا الاختلاط يملؤون السجون. إن الاختلاط في المجتمع الأمريكي والأوروبي قد هدد الأسرة وزلزل القيم والأخلاق. انتهى كلامها. نعم، هذه اعترافات من أقوام جربوا غصص الاختلاط فأطلقوا هذه الصرخات وصرخوا بتلك التصريحات ليعتبر بها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
آثار مدمرة.
نعم أيها الإخوة والأخوات، إن للاختلاط آثاره المدمرة وأخطاره الموجعة، ولعلي أعرض لكم نماذج يسيرة من تلك الآثار، والتي استخلصتها من دراسة طويلة قمت بها في هذا الموضوع الخطير. وسادع الحقائق والأرقام هي التي تتكلم وتدلي بدلوها، وأنت الذي تحكم. أولا،
آثار على التعليم.
فقد نشرت مجلة المصور بتاريخ 30 مارس لعام 1956 للميلاد استفتاء أجرته بين طلبة الجامعات المصرية وطالباتها، جاءت نتيجته أن 65% قرروا أن تفكيرهم في الجنس الآخر أثناء الاختلاط يؤثر على دراستهم، إذ أن 3/4 وقت فراغهم يضيع بحثا عن الحب واللهو، لذلك يرون إنشاء جامعات خاصة بالبنات. وتقول أسماء فهمي التي كانت تعمل بوزارة المعارف بمصر: أن الاختلاط يشغل الفتيات عن الجد والنشاط العلمي بالملابس والزينة وما إلى ذلك، مما لا يفكرون فيه عندما يفتقدون الفتيات. انتهى كلامها. علما أيها الإخوة والأخوات أن أمريكا وشعبها عرف عنهم التقدم العلمي، ومع ذلك هذا رأيهم في الاختلاط، فما بالك بغير من المجتمعات. ويقول الأستاذ أحمد مظهر العظمة، وقد أوفدته وزارة التربية السورية إلى بلجيكا في رحلة علمية زار فيها المدارس البلجيكية، وفي إحدى الزيارات لمدرسة ابتدائية للبنات سأل المديرة: لماذا لا تخلطون البنين مع البنات في هذه المرحلة؟ فأجابت: قد لمسنا أضرار اختلاط الأطفال حتى في سن المرحلة الابتدائية. وحملت الأخبار أن روسيا قد وصلت إلى شيء من هذه القناعة، فأقامت فروعا جامعية منفردة لا يختلط فيها الطلاب بالطالبات. وقد ثبت بعد التحقيق الذي أجرته مجلة الاثنين المصرية يناير عام 1956 للميلاد أن الاختلاط في الجامعة مشغلة للفتيان والفتيات عن الدراسة الفعالة والتحصيل العلمي. وقد أثبتت مجموعة من الدراسات والأبحاث الميدانية التي أجريت في كل من ألمانيا وبريطانيا انخفاض مستوى ذكاء الطلاب في المدارس المختلطة واستمرار تدهور هذا المستوى. وذكرت الدكتورة شوستر خبيرة التربية الألمانية أن توحد نوع الجنس في المدارس يؤدي إلى اشتعال المنافسة بين التلاميذ بعضهم البعض وبين التلميذات بعضهن البعض، أما اختلاط الاثنين معا فيلغي هذا الدافع، إضافة إلى أن الغيرة تشتعل بين أبناء الجنس الواحد إذا اختلط أبناء الجنسين.
مواقف واقعية.
وهذه بعض المواقف التي تحكي واقع الطلاب والطالبات في المدارس المختلطة. تقول طالبة بكلية الحقوق إن زميلها الفتى يقضي هذه المرحلة من التعليم مفكرا في جد واهتمام في أقرب طريق لعقد صفقات تعارف مع الطالبات تبرأ منها الزمالة العلمية الحقة. وقد طلب أحدهم مرة كراسة محاضراتها بدعوى حاجته لنقل ما فاته من الدروس، ففوجئت به وهو يعيدها إليها وقد دس بين أوراقها رسالة غرام عابث رخيص. وقالت طالبة أخرى في كلية الآداب إن بعض زملائها في الكلية لم يأتوا لطلب العلم وإنما أتوا ليطلبوا القرب من الطالبات، فهم يتأنقون إلى حد مبتذل ويمضغون اللبان ويستعرضون أمام زميلاتهم استعراضا لغزو قلوبهن. وشكت طالبة ثالثة من حرص زميلها على ركوب الحافلة التي تركبها كل صباح وإصراره على أن يجد لنفسه مكانا بجوارها وطلبه أن يحمل حقيبتها. وألقت طالبتان أخريان باللائمة على زميلاتهن اللاتي يلطخن وجوههن بمواد الزينة وهن في طريقهن إلى الجامعة ويرتدين من الملابس الضيقة والخفيفة ما لا يتناسب مع قدسية العلم، ويحرصن على إحاطة أنفسهن بأكبر مجموعة من الزملاء المعجبين المغرمين. وقالت السادسة إنه مما يؤسف له أن بيننا زملاء ما يزالون رغم أنهم في الجامعة أطفالا، فهم يطاردون زميلاتهم إلى بيوتهن وينشدون من قصائد الحب والغزل ما لا يرضاه الذوق والخلق. هذا بعض ما يجري في داخل أسوار الجامعات المختلطة. فيا لله، أين الذين يقولون إن عزل الطلاب عن الطالبات تزمت ورجعية وتخلف وهمجية؟ هؤلاء في المرحلة الجامعية ومع ذلك تحدث منهم تلك التصرفات، فهل صدق القائلون بأن الاختلاط يعمق الثقة بين الرجل والمرأة؟ فأين هي؟ أين هي الثقة الآن؟ يقول محمد الوسمي رحمه الله: ذات يوم شاهدت ركلا من السيارات يواصل سيره إلى مكان معين، فسألت عن هذه السيارات وهدفها فعرفت أنها رحلة جامعية مختلطة. ركبت سيارتي وتبعت القافلة وما زلت أتابعها حتى وصلت إلى نويصيب مكان. وهنا شاهدت شيئا مؤسفا ومحزنا. قد رأيت الطلبة والطالبات مثنى مثنى، أي أن كل طالبة وطالب يبتعدان عن محط القافلة وينفردان ببعضهما في مكان نائم. سألت السائق فقال: هذا شيء عادي ويحدث كل مرة. فأين الذين يقولون، أين الذين يقولون إن التعليم من شأنه أن يرتفع بعقل المرأة والرجل عن مستوى عبث الغرائز ولهو العواطف؟ ها هي التجربة الآن تحكي واقعا مريرا، ليس من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بل المرحلة الجامعية، بل وما بعد الجامعة، من أساتذة الجامعات ومثقف المجتمع ورموزه. نعم، إننا قد نثق بأبنائنا وبناتنا، ولكننا لا نثق بالشيطان الذي يحرش بينهم. ثانيا،
آثار على الأعراض.
فقد تسبب في كثرة الفواحش والتحرشات الجنسية وتزايد حالات الإجهاض وكثرة أولاد الزنا، وبالتالي انتشار الأمراض الفتاكة والتي فتكت بحياة وصحة الكثير من الفتيان والفتيات. يقول جورج رائيلي: والسبب الآخر الخطير الذي عمت لأجل الفوضى الجنسية في المجتمع أن النساء لا يزلن يتهافتن على الأشغال التجارية ووظائف المكاتب والحرف المختلفة، حيث تسنح لهن فرص الاختلاط بالرجال صباح مساء، وقد حط ذلك من المستوى الخلقي في الرجال والنساء. وقد حذرت الكاتبة الإنجليزية الليدي كوك من أخطاره وأضراره، حيث كتبت محذرة في جريدة الآيكو وقالت: على قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا. وها هنا البلاء، ها هنا البلاء العظيم على المرأة. لقد دلنا الإحصاء على أن البلاء الناتج من حمل الزنا يتعاظم ويتفاقم، حيث يكثر اختلاط النساء بالرجال. ولقد ذكر الأستاذ محمد رشيد العويد في كتابه إنهم يتفرجون على اغتصابها أنه تم كشف استطلاع أعدته وزارة الداخلية البريطانية أن 80% من ضابطات الشرطة، أي بنسبة 4 إلى 5، يتعرضن للمضايقات الجنسية خلال نوبات العمل الرسمية. أليست نسبة مفزعة؟ 4 أخماس الشرطيات، عفوا ضابطات الشرطة، يتعرضن للمضايقات الجنسية. ومتى؟ متى؟ خلال نوبات العمل الرسمية، خلال العمل على حفظ الأمن. فإذا كان هذا حال ضابطات الأمن، فبالله عليكم ما حال غيرهن من النساء؟ ثالثا،
آثار على الأسرة.
ضياع الأبناء وكثرة العوانس وفقدان الثقة بين الأزواج وانتشار الطلاق. وقد بين الدكتور شلويفان هذا بقوله: إن السبب الحقيقي في جميع مفاسد أوروبا وفي انحلالها بهذه السرعة هو إهمال النساء للشؤون العائلية المنزلية ومزاولتهن الوظائف والأعمال اللائقة بالرجال في المصانع والمعامل والمكاتب جنبا إلى جنب. انتهى كلامه. ومن القصص التي حصلت
مواقف واقعية،
ما ذكر أحدهم قائلا: بعد 2 من زواجي ألحت علي زوجتي بأن تعمل من أجل حياة أفضل، رفضت في بادئ الأمر، وعملت مربية في أحد المعاهد براتب بسيط جدا، وبعد 2 ركب الغرور رأسها، طلبت أن تعمل في الوزارات أو في المؤسسات. قنعت بذلك لثقتي بأخلاقها وشدة حرصها على سمعتها وكرامتها، ولأنها أم لطفل صغير لم تمضي بضعة أشهر على عملها في مؤسسة ما حتى حدثت المأساة الخطيرة التي لم تكن في حسباني. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ حدث أن طارت الزوجة مع زميل لها في العمل عندما زين لها فكرة الهرب وسلب رشدها بمعسول الكلام، فكان له ما أراد. ونشرت مجلة حواء المصرية في عددها الصادر عام 1970 للميلاد عن امرأة تقول ما يلي: إنها سيدة متعلمة ناضجة في السن والعقل، تعمل في وظيفة مسؤولة وتتقاضى مرتبا سخيا، وقد تزوجت قبل سنين برجل اختارته بمحض إرادتها وأنجبت منه طفلين في جو يسوده الوئام وتظلله المحبة والثقة، إلى أن حل اليوم الذي التحق فيه موظف جديد بالمؤسسة، فوجئت بأنه يتفانى في التودد إليها بشكل يدل على أن المسألة أعمق بكثير من مشاعر الزمالة البريئة. وبالتدرج أخذ شعورها نحو زوجها يتغير، فبعد أن كانت سعيدة وراضية أصبحت تعيسة ناقمة تأمل في أن تتخلص بهذه الطريقة من العلاقة الزوجية وتربط حياتها بمن تحب أو تتوهم أنها تحب. فهل أدركتم خطورة الاختلاط وأثره في هدم الحب والوئام بين الزوجين؟ أسأل الله ذلك. رابعا،
آثار نفسية.
ومن آثار الاختلاط كذلك فقدان الراحة النفسية والسعادة القلبية، وفي المقابل تنتشر الأمراض النفسية بين الفتيان والفتيات، وبين الفتيات أكثر خاصة إذا كانت الفتاة غير جميلة. تقول فتاة أمريكية تبلغ من العمر 15 عاما إنها تحب مدرسة الفتيات فقط التي تدرس فيها، وتضيف قائلة: كنا نشعر بالخوف عندما كان معنا أولاد، كان علينا أن نرتدي ملابس جميلة ونظهر أنيقات، إننا نشعر بالراحة أكثر الآن بوجودنا في محيط كله بنات. ونشرت مجلة الحسناء في 7/4 عام 78 مشكلة قارئة رمزت لنفسها بالمعذبة ألف نون، وكانت المشكلة هي مشكلة أحد زملائي في العمل، شاب مهندس في 23 من عمره وأنا في 22، زوجة وأم لطفلين يجمعني به في مكتب واحد. إن ضميري يؤنبني لأنني سمحت لقلبي أن ينبض بحبه. ومن هنا تبدأ المشكلة، من هنا تبدأ المشكلة وتبدأ الهموم والغموض. ونشرت مجلة الأحد اللبنانية رسالة من أنثى افتتحتها واختتمتها بهذه العبارة: ليتني لم أكن أنثى. وقالت خلال سطورها: إنني مضطرة لمسايرة بنات جنسي، ولأكسب إعجاب الرجال أن أطلي وجهي بالأحمر والأبيض والأسود، وإذا ما كنت في مجتمع رجالي حاولت أن أتقمص الشخصية التي تروقهم، فأنا حينا رصينة هادئة، وطورا لعوب مغناج، وآونة أخرى ساذجة غريرة، وفي أحيان كثيرة أتصنع الهبل. كل ذلك في سبيل أن أحوز إعجاب كل طائفة من الرجال، ولذا أعجز عن تخطيط شخصيتي أو فهم نفسيتي. ليتني لم أكن أنثى، إذن لانطلقت في هذا العالم الواسع أمشي على هواي وألبس على هواي وأتحدث على هواي. انتهى كلامها. أفليس هذا الذي تعترف به هذه الفتاة العصرية من حيرة وضياع هو نتيجة طبيعية لخروج المرأة عن فطرتها وانصرافها عن وظيفتها واهتمامها بغشيان مجتمعات الرجال وإنشاء صداقات معهم للظفر بإعجاب كل واحد منهم على اختلاف الأهواء والأمزجة في نفوس الرجال. ولقد صدق القائل: يا قوم لا تفنوا الفضيلة واحذروا من كل من يدعو إلى الإضلال، يا قوم شاع دعاة شر بيننا ينوون خلط نسائنا برجال، يا قوم ما في الاختلاط سوى الأذى وبقاؤنا في أرذل الأحوال. ثم انظروا يا قوم في من حولنا ممن أطاعوا دعوة الإضلال، لما تخالط بالرجال نساؤهم ذهبت كرامتهم كطيف خيال، شاع الفساد بأرضهم وتخالطت أنسابهم وبقوا بأرض نحال، يا قوم قد أبديت نصحي فاحذروا من كل من يدعو إلى الإضلال. هذه أيها الإخوة والأخوات بعض آثار الاختلاط. والسؤال بعد هذا العرض: هل يحتاج العقلاء إلى أدلة لتحريم الاختلاط بعد أن عرفوا بعض آثاره الفتاكة؟ لقد زرنا في جولتنا هذه دولا غربية وأخرى إسلامية، ووجدنا أن الاختلاط سبب لهم هذه الآثار القاتلة ولم يحصدوا منه سوى العلقم. هل نحتاج الآن إلى الاستدلال بحرمة الاختلاط من الأدلة الشرعية، فضلا أن نظن أن الشريعة لن تحرم أمرا هذه بعض أضراره وأخطاره؟ لقد توافرت النصوص الشرعية في الحرص على تباعد الرجال على النساء درءا للفتنة. ولعلي أستعرض لكم بعض الأصول الكلية التي تدل على أن الشريعة تهدف إلى مجانبة الرجال عن النساء. فمن تلك الأصول: أولا، الأدلة التي جاءت بالأمر بقرار المرأة في بيتها وأن لا تخرج إلا لحاجة.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا.
ولو كانت الشريعة يا إخوة، لو كانت الشريعة ترغب في كثرة لقاء الرجال بالنساء لما جاء الأمر بقرارها في بيتها. ثانيا، الأدلة التي جاءت بالنهي عن الدخول على النساء كقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. ولو كانت الشريعة ترغب في كثرة اللقاء بين الرجال والنساء لما جاء النهي عن الدخول على النساء. ثالثا، عدم إلزام المرأة ما يلزم الرجل من الواجبات الاجتماعية. فعلى سبيل المثال، أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة والجماعة لا تجب على المرأة ولا يجب عليها الجهاد في سبيل الله، وأسقط عنها الشرع النفقة على غيرها، وكل هذه الأعمال تحتاج إلى الخروج من المنزل وكثرة احتكاكها بالرجال. وهذا يبين حرص الشريعة على بعد الجنسين عن بعضهما. رابعا، الأدلة التي جاءت بالأمر بتخصيص باب خاص للنساء في المسجد. فيا ترى لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لو كان صلى الله عليه وسلم يرغب في كثرة احتكاك الطرفين بعضهما ببعض لما أمر بذلك. ولجعلهما يخرجان من باب واحد. خامسا، الأدلة التي جاءت بالأمر بغض البصر وهي كثيرة.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
فكيف يغض بصره؟ بالله عليكم، كيف يغض بصره من كان يعمل في مكتب فيه موظفة، أو في مستشفى فيه طبيبة أو ممرضة؟ سادسا، الأدلة التي جاءت بتفضيل صلاة المرأة في بيتها على صلاة الجماعة، بل تفضيل صلاتها في بيتها على صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الصلاة فيه مضاعفة. سابعا، الأدلة التي جاءت تدل على أن النساء فتنة يجب اتقاؤها، وأن الله عز وجل ركب في النفس ميل الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، فكيف نجمع بين نفسين تميل بعضهما إلى بعض؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ثامنا، الأدلة التي جاءت بأن يتريث الرجال في الانصراف من المسجد حتى تخرج النساء. يا ترى لو كان الأمر مستويا في الشريعة، هل كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتريث الرجال لتنصرف النساء؟ تاسعا، الأدلة التي جاءت في بيان أن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. ألا يدل ذلك على تأكيد الشريعة انفصال الرجال عن النساء؟ يقول الإمام النووي رحمه الله: وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم، ثم رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك، والله أعلم.
أقوال العلماء.
وقد تتابعت أقوال العلماء في بيان حرمة الاختلاط وضرره العظيم على المجتمع، فمن تلك الأقوال ما قال ابن القيم رحمه الله: لا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. ولما اختلط البغايا بعسكر موسى عليه السلام وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون، فمات في يوم واحد 70,000. والقصة مشهورة في كتب التفاسير، فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات.
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا ظهر الزنا في قرية أذن الله بهلاكها. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية في المملكة: اختلاط الطلاب بالطالبات والمدرسين بالمدرسات في دور التعليم محرم، لما يفضي إليه من الفتنة وإثارة الشهوة والوقوع في الفاحشة، ويتضاعف الأمر وتعظم الجريمة إذا كشفت المدرسات أو التلميذات شيئا من عوراتهن، أو لبسن ملابس شفافة تشف عما وراءها، أو لبسن ملابس ضيقة تحدد أعضاءهن، أو داعبن الطلاب أو الأساتذة ومزحن معهم، أو نحو ذلك مما يفضي إلى انتهاك الحرمات والفوضى في الأعراض. وقال الشيخ حمود ابن عبد الله التويجري رحمه الله: أقبح من ذلك ما يفعله بعض المنتسبين إلى الإسلام من خلط النساء بالرجال الأجانب في المدارس وصنوف الأعمال، بحيث يجعل لكل رجل وامرأة أجنبية منه مجلس واحد لتتم العلاقة بينهما من قريب، وتحصل الفتنة والفاحشة بينهما بأدنى وسيلة، وهذا مما دب إليهم من قبائح الإفرنج ورذائلهم، فالله المستعان. وقال الشيخ العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد حفظه الله: حرم الاختلاط سواء في التعليم أو العمل والمؤتمرات والندوات والاجتماعات العامة والخاصة وغيرها، لما يترتب عليه من هتك الأعراض ومرض القلوب وخطرات النفس وخنوثة الرجال واسترجال النساء وزوال الحياء وتقلص العفة والحشمة وانعدام الغيرة. انتهى كلامه. ومن هنا أيها الإخوة والأخوات، يتبين أن هناك صورا كثيرة من صور الاختلاط أفتى العلماء بحرمتها،
صور محرمة.
فمن تلك الصور أولا الاختلاط في دور التعليم كالمدارس والجامعات والمعاهد والدروس الخصوصية في المنازل.
ومن تلك الصور
ثانيا اختلاط الخدم الرجال بالنساء في البيوت أو العكس، وهو اختلاط الخادمات بأهل البيت أعني الذكور.
ومن تلك الصور
ثالثا الاختلاط في الوظائف وأماكن العمل كالمستشفيات والمصانع والمؤسسات ونحوها.
ومن تلك الصور
رابعا الاختلاط في المحاضرات الطبية أو المؤتمرات أو المنتديات الاقتصادية ونحوها.
ومن تلك الصور
خامسا الاختلاط في المناسبات والزيارات بين الجيران والأعراس والحفلات.
ومن تلك الصور
سادسا الاختلاط في أماكن الترفيه والمنتزهات والتي تسمى اليوم بالأماكن العائلية.
ومن تلك الصور
سابعا اختلاط الأولاد الذكور والإناث ولو كانوا إخوة بعد التمييز في المضاجع، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع. وهنا
سؤال
قد يتساءل المرء:
كيف بدأ البلاء
وكيف انتشر في أمة الإسلام؟ وهذه أخطاره وتلك آثاره. فأقول إن من يتأمل تاريخ المجتمعات العربية والإسلامية يتبين له أن بداية الاختلاط تمت من قبل أناس أرادوا بالأمة سوءا، فاستخدموا تعليم المرأة لنشر هذا البلاء. وإنما كان التعليم أولى خططهم لأسباب: السبب الأول أن حاجة الناس إلى العلم لا تنقطع، فالإقبال عليه غريزة دافعة إلى طلبه. والسبب الثاني أن التعليم يتضمن تنشئة الأجيال، وهذه المدارس تصبغهم بصبغتها وتوجههم بوجهتها. والسبب الثالث: من خلال التعليم يمكن أن يستخدموا سياسة فرض الأمر الواقع، فيعلم المرأة ما لا يصلح إلا للرجال، فإذا تكاثرت النساء على هذا التخصص طالبن بوظائف، وهنا يحصل ما لا تحمد عقباه. ومن المعلوم أن أهل الإسلام لا عهد لهم باختلاط نسائهم بالرجال الأجانب عنهن، وإنما حصلت أول شرارة قدحت للاختلاط على أرض الإسلام من خلال المدارس الاستعمارية الأجنبية والعالمية، وتبدأ من رياض الأطفال إلى التعليم الجامعي. وأول ما فتحت هذه المدارس في بلاد الإسلام في لبنان بإنشاء مدرسة للبنات في الإمبراطورية العثمانية سنة 1830 للميلاد، لأن البنات سيكن أمهات، فإذا تربين في هذه المدارس النصرانية أثرن على أولادهن، وكانت تعنى ببنات الأسر الغنية والبيوت الكبيرة التي ستكون لهن السيطرة على الجيل المقبل. ولهذا قال بعض دعاتهم إن مدرسة البنات في بيروت هي بؤبؤ عيني. وفي مصر أول من أدخل الطالبات في قسم الطلاب سافرات الوجوه هو لطفي السيد، ولأول مرة في تاريخ الجامعة المصرية يساندهم في ذلك طه حسين وكامل مرسي. وتحت الضغط الخارجي رضيت وزارة المعارف بالأمر الواقع، واعتبار هذا من حقوق الفتيات. وفي الكويت أول مدرسة فتحت عن طريق الإرسالية الأمريكية للتبشير سنة 1917 للميلاد، وقد تولت التدريس فيها ميزمي ليرا، ولكن قوبلت بمعارضة شديدة من قبل أهل الكويت مما اضطر إلى إغلاقها. ثم فتحت أول مدرسة للبنات سنة 1937 للميلاد، وفي عام 1956 للميلاد انطلقت أول بعثة للطالبات الجامعيات للالتحاق بكليات جامعة القاهرة. إذن أيها الإخوة والأخوات، لا بد من التنبه إلى أن دعاة الإباحية لهم بدايات تبدو خفيفة، وهي تحمل مكايد عظيمة في وضع لبنة الاختلاط في المجتمع، فيبدأون بها من رياض الأطفال وفي برامج الإعلام وركن التعارف الصحفي بين الأطفال وتقديم طاقات الزهور بين الجنسين في الاحتفالات، وهكذا وهكذا من دواعي كسر حاجز النفرة من الاختلاط بمثل هذه البدايات التي يستسهلها كثير من الناس. فليحذر، ليحذر كل واحد منا من التفريط والاستجابة لفتنة الاستدراج.
شبهات.
وأخيرا، هذه بعض شبهات القائلين بجواز الاختلاط نجيب عليها بما يناسب المقام. فمن تلك الشبه أولا قالوا: الواقع أن المسلمين منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يؤدون الصلاة في مسجد واحد الرجل والمرأة، ولذلك فإن التعليم لا بد أن يكون في مكان واحد. والجواب على هذا أقول: لقد أجمع العلماء على أن ما كان سببا للفتنة وانتشار الفساد فإنه يكون محرما شرعا، وقد شهد الواقع والعقل على أن اجتماع الطلاب والطالبات في المدارس من أكبر أسباب الفتنة، ولذلك فهو محرم. وقد حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم.
شبهات.
ومن الشبه أيضا الحديث الذي جاء فيه أن رجلا من الأنصار ضيف ضيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدخلت المرأة الطعام عليهما وقال لها: تعالي فأطفئ السراج. فيفهم من الحديث أن المرأة دخلت على الضيف وجلست معه وأكلت، وهذا هو الاختلاط. ولو كان حراما لنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما جرى، كما أخبره من إيثارهما وكرمهما مما يدل على جواز الاختلاط. والجواب على ذلك أن هذا كان قبل نزول الحجاب وقبل تحريم الاختلاط، وذلك أيها الإخوة أن هذه القصة كانت سببا لنزول قول الله: ويؤثرون على أنفسهم، وهي آية من سورة الحشر، وسورة الحشر نزلت كلها في في إثر جلاء بني النضير، ولذلك كان يسميها ابن عباس صورة بني النضير. وقد أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير على أكثر الأقوال في سنة 4، وباتفاق أهل العلم أن الأحزاب كانت بعد بني النضير، فهذا يعني أن الآية الكريمة نزلت قبل الحجاب بالإجماع، وأن القصة التي نزلت الآية من شأنها وجاءت متقدمة على نزول الآية كانت قبل سورة الأحزاب المتضمنة لآيات الحجاب، فيكون أمر هذه القصة كله قبل نزول أحكام الحجاب.
شبهات.
ومن الشبه ثالثا، قالوا لو كان الاختلاط ممنوعا لما سمح النبي صلى الله عليه وسلم بالاختلاط بالطواف بالبيت الحرام. والجواب على هذه الشبهة، من قال إن الاختلاط في الطواف جائز أصلا، إنما يفعله الناس اليوم خطأ، ويجب على المسؤولين تدارك الوضع بقدر الإمكان. وقد نص العلماء على أنه لا يستحب للمرأة تقبيل الحجر ولا استلامه إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره، لما فيه من ضررهن وضرر الرجال بهن. ولما منع ابن هشام النساء من الطواف مع الرجال قال له عطاء: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قال بعض الحاضرين: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إي لعمري لقد أدركت بعد الحجاب. قيل له: كيف يخالطن الرجال؟ لقد استنكروا الأمر، مما يدل على أن الاختلاط أمر مرفوض. قال لهم: لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف في ناحية من الرجال لا تخالطها. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال: نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، قال: فرأى رجلا معهن فضربهم بالدرة. أرأيتم كيف كان السلف الصالح يحرصون على عدم الاختلاط حتى في أماكن العبادة، والتي هي من أبعد الأماكن ريبة، فكيف بغيرها؟
شبهات.
ومن الشبه رابعا، قالوا إن المجتمع الذي لا يختلط فيه النساء بالرجال يشيع فيه الشذوذ الجنسي. والجواب: إن هذا الكلام من الوجهة الواقعية كذب وافتراء، لأن الشذوذ الجنسي موجود في بعض الدول الأوروبية المتقدمة. تقول الدكتورة ماريون ميهلاراد في مجلة ريدرز دايجيست، وهي رئيسة قسم أمراض النساء بمستشفى جامعة تورنتو: إنما يزعمه الزاعمون من أن الحرمان الجنسي إنما يعالج بالاختلاط والمصادقة بين الرجل والمرأة غير سليم، ذلك أن الانغماس في العلاقات الجنسية ليس حلا للمشكلة، وإنما حلها بممارسة نشاط بدني عنيف حرفي أو مهني، وبالتطوع في عمل خيري يستغرق الجهد والوقت جميعا. وإني كطبيبة أعتقد أنه ليس بالإمكان قيام علاقة بريئة من الشهوة بين رجل وامرأة ينفرد أحدهما بالآخر أوقات طويلة، وما أكثر ما وقعت الواقعة بينهما. وكنت بحكم عملي تقول بأولئك الفتيات غير المتزوجات اللاتي يوشكن أن يصبحن أمهات، فكنت أسأل بعضهن ممن يتميزن بالذكاء والحس المرهف: كيف أمكن أن يحدث ذلك؟ فكانت الفتاة تجيبني قائلة: لم أستطع أن أضبط نفسي. وحتى الزوجات اللاتي يرتكبن نفس الخطيئة كن ينتحبن قائلات: لم نستطع أن نضبط أنفسنا. ومع ذلك فقد كان في مقدورهن أن يتفادين الكارثة لو لم يتركن أزواجهن ويصاحبن الأصدقاء أثناء العودة إلى البيت أو الذهاب إلى النادي. وهكذا هكذا نرى في العلاقة بين المرأة والرجل، لحظة لا يمكن أن يتحكم الإنسان أثناءها في عواطفه أو يسيطر عليها، ومن ثم يضيع شرف المرأة إلى الأبد. انتهى كلامه.
شبهات.
ومن شبههم قالوا: الاختلاط يزيل الشعور بعدم الثقة بين الرجل والمرأة. والجواب: هل يمكن أيها الإخوة أن يثق رجل بنفسه إذا اختلط بامرأة؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أمته ويقول: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وكيف تحصل الثقة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء؟ وهل يمكن أن ينزع الإنسان من قلبه الغريزة الفطرية التي جعلها الله في العباد؟ فالرجل بفطرته يميل إلى المرأة، والمرأة بفطرتها تميل إلى الرجل. فإذا حصل الاختلاط فإنه لا تخشى العواقب لهذه الفطرة الموجودة في قلبيهما. ثم بالله عليكم، هل حصلت الثقة عندما جرى الاختلاط في البلاد الإسلامية؟ وهل سلمت المرأة من الاعتداء ومضايقتها وغمزها ولمزها ونحو هاتيك التحرشات؟ إن الواقع يا إخوة يثبت خلاف ذلك. فنقول للعقلاء: ألا يكفي الواقع دليلا لكم على خطورة الاختلاط؟ وختاما، هذا نداء من قلب صادق، نداء لكل مسؤول، نداء لكل صاحب مؤسسة أو شركة، نداء لكل مسلم أن يتقي الله في مجتمعه، أن يتقي الله في مجتمعه. فهذه الأدلة الشرعية والدراسات العلمية والتجارب الواقعية تؤكد خطورة الاختلاط، فكن مفتاح خير لمجتمعك، مغلاق شر، ولا تكن الآخر. نعم، لا تكن الآخر. فالقوم تجرعوا غصص الاختلاط في مجتمعاتهم الغربية والعربية. وكما قال ابن مسعود: السعيد من وعظ بغيره. واعلم، اعلم يا رعاك الله، أن كل عرض ينتهك بسبب سماحك بالاختلاط فأنت، نعم أنت، تتحمل وزره يوم أن تلقى الله تعالى. قال الله عز وجل:
وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.
ومن أراد الخير لمجتمعه وأمته فعليه أن يفتح الفرص التي توفر فيه أعمال ودراسة للرجال بعيدا عن النساء، وتوفر أعمال ودراسة للنساء بعيدا عن الرجال، ليؤدي كل واحد منهما دورهم في مكان محافظ. فنخدم أمتنا ونحافظ على رجالنا ونسائنا. وليتقي الله أولياء النساء بمنعهن من العمل أو الدراسة في الأماكن المختلطة، حفاظا على شرفهم من أن يدنس. ولا تدفعهم المطامع المالية للزج بمحارمهم في أماكن الاختلاط. فقديما قيل: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. وأما أنت، نعم أنت أختي الفاضلة، فاحذري يا رعاك الله خطوات الشيطان، فنحن نثق بك ولكننا لا نثق بالذئب ولا بالشيطان. وقد حذرنا ربنا من خطوات الشيطان فقال:
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر.
فالاختلاط بوابة لشرور كثيرة. نسأل الله تعالى أن يقينا جميعا سمومه وشروره، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من كل من يدعو إلى الإضلال يا قوم شاع دعاة شر بيننا ينمون خلق نسائنا برجال يا قوم لا تفنوا الفضيلة واحذروا من كل من يدعو إلى الإضلال يا قوم شاع دعاة شر
وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الأقصى الإسلامية بالرياض تليفاكس 01-237-4457 صندوق البريد 123-704 الرمز البريدي 11751 وكان معكم من الإخراج والهندسة الصوتية أحمد فاروق الراعي الرسمي شبكة نور الإسلام دليلكم إلى عالم الحياة الزوجية السعيدة شبكة نور الإسلام مستشاركم الخاص في النواحي الشرعية والتربوية والنفسية والاجتماعية شبكة نور الإسلام نافذتكم لأقبال العالم وقضايا المسلمين شبكة نور الإسلام تضم كوكبة من العلماء والمختصين شبكة نور الإسلام عنوان موقعكم المفضل على شبكة الإنترنت www.islamlight.net
ومن إصداراتنا
كأنك لم تسمع بأخبر من مضى ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر
فواجع التاريخ فواجع التاريخ سيل العجل
لقد كان سيلا مهولا يحطم كل شيء يدمر كل شيء تحطيم السد العظيم
سد مكر
ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور
من فواجع التاريخ الطاعون
قوي الفت سريع الانتشار
الطاعون
أزهق 44 مليون إنسان
من فواجع التاريخ فواجع التاريخ تايتان
أكبر سفينة عرفها الإنسان في ذلك الوقت
تايتان
طريقة الجبارة التي لا تقهر
شالم
مكوك الفضاء الأمريكي
شالم
المتحدي انفجر هذا المتحدي وتحول إلى كتلة من اللهبين المتحدين الذين كانوا على متن أصبحوا دخانا تطاير في الفضاء أصبحوا رمادا تناثر في الأجواء
فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
من فواجع التاريخ
فتلك
ديار
سبحاها مجال الريح بعد التوقف على ذاك المرء أجمعون وهكذا يمرون حتى يسترد
تسجيلات الأقصى الإسلامية تقدم
من فواجع التاريخ محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الهبدان
ومن إصدارات
لا لا إن الحجاب إن الحجاب إن الحجاب لا إن الحجاب وغادري عهد التخلف يا فتى إن الحجاب وأقبلي نحو التقدم
سأذكر لك بعض الأفكار والمقترحات والتي يمكن للمرأة أن تعمل ما يناسبها والمرأة في بيتها
معقولة 100 وظيفة للمرأة وداخل البيت هذا شيء خيالي
في بداية زواجنا تأخر الحمل 3 سنوات ونتيجة ظروف عملي وساعات عملي الطويلة بدأت زوجتي تشعر بالملل، ولاحت فرصة تفريغ بعض الأشرطة لبعض الدعاء. حاولت أقنعها حتى تسد فراغها وتكتسب بعض العلوم الشرعية، فاستعنا بالله وبدأنا العمل. فتعلمت زوجتي الكتابة على الكمبيوتر وبدأت تكتسب العلم الشرعي، وفعلا بعد فترة كسبنا بعض المال. وهذه فعلا كانت تجربة واقعية لامرأة مسلمة تعمل في بيتها، وبنفس الوقت يعني كان فيها فائدة مادية وأجر في الآخر.
صورة واقعية مع التحية.
تعلمت زوجتي فنون الخياطة والتفصيل من والدتها منذ الصغر، فبعد الزواج استمرت في نفس الخياطة والتفصيل، ويعني برضو ما أخذ منها وقت، يعني نظمت وقتها بحيث أنه أولادها تربية الأولاد والخياطة، فأنتجت بعض المنتجات النسائية في الخياطة وسوغتها من خلال الجيران والأقارب والأصدقاء. وهذه طبعا كانت تجربة شخصية وناجحة، ودرد علينا مبلغ من المال، ساعدنا في أمور الحياة وأشياء خاصة به. وهذه تجربة واقعية عشناها وكانت ناجحة والحمد لله.
صورة واقعية مع التحية.
يا أخي أنا أعرف والكل يعرف أن المرأة نصف المجتمع، وأنتم هم مجتمع المرأة وغيبتموها عن المجتمع، تريدونها أن تكون عبيسة البيت ولا تعمل. يا أخي هذا مو منطقي.
لا مو بصحيح يا أخي، بالعكس المرأة لها أدوار كثيرة وقيمة، المهم أن تكون منضبطة بالشرع، نبغاها تؤدي دورها الحقيقي لكن دون اختلاط أو تبرج، تفقدها دورها الحقيقي يا أخي. وبالمناسبة المرأة تستطيع أن تؤدي أعمال قيمة جدا ومؤثرة في المجتمع، لكن بوسائل شرعية منضبطة.
زوجتي وأخواتها أجروا شقة في نفس العمارة اللي احنا ساكنين فيها، وحطوا فيها تجهيزات بسيطة جدا مش مكلفة أبدا، واستطاعوا ان هم يعملوها نموذج مصغر من حضانة، والمشروع دوت دار علينا يعني ربح جيد جدا، واستطاعت زوجتي ان هي تقضي وقت فراغها في عمل مثمر جيد ان يخدمها هي شخصيا ويخدم اخواتها المسلمين بدون ما تطلع من البيت ولا تختلط بالرجال ولا يكون فيها اي شبهة غير شرعية.
صورة واقعية مع التحية.
في الحقيقة أننا مررنا في ضائقة مالية صعبة، فكرت الوالدة بمشروع تقوم بعمله في البيت، نظرا لأن الوالدة عندها موهبة في الطبخ ويشهد لها الوسط العائلي بذلك. فكانت الفكرة عمل طبخات شعبية وبعض الحالة اللي تتميز فيه الوالدة، وأخذت أنا وأخواني بعض العينات وعرضناها على بعض المطاعم والمحلات، فأعجبوا بها إعجابا كبيرا جدا. طبعا بعدها بدأنا نتعاقد معه، مما كان أثر طيب على دخل الأسرة. بأتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم سبب هذا المشروع استطعنا أن احنا نتغلب على هذه الضائقة المالية.
وهيأوك للضباع وبمكرهم نسجوا من الأوهام تيجانا
إن السماء لا تمطر نجاحات على رؤوس الكسالى والراقدين، وإن الفرص لا تنبت ألفافا في حدائق اليائسين والقاعدين، لكن النجاحات تؤخذ غلابا والفرص تنتزع انتزاعا، وبين الحلم والطموح شعر، فخل الجنوح بين الأحلام وتعالي إلى الطموح والحقيقة. مع فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الهبدان، حيث يقدم لك
100 وظيفة للمرأة حقيقة لا خيال.
ومن إصداراتنا:
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
فاملأ سمعك بالقرآن.
ما أذن الله لشيء إذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به.
فما التغني؟
تحسين الصوت.
فهل كان الغناء موجودا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين؟
من نظر إلى النصوص من أفعال الصحابة وجد أنهم يطلقون الغناء ويستعملونه على الشعر والفداء.
وهذا الفهم
استشكل على كثير من المتأخرين،
لكن ابن قدامة أباح الغناء،
وهذا غاية الجهل وسوء الفهم.
فأي غناء أراد؟
أراد الحدى.
ألم تكن آلات الطرب على أيامهم؟
يقول شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله: إنما نشأ ذلك في أواخر المئة الثانية.
فما القول في الغناء المعروف اليوم؟
قال الغماري وهو من علماء المغرب: حتى إبليس داخل في إجماع العقلاء على حرمة ذلك.
فمتى ولماذا حرم الله الغناء؟
حرمه الله على عباده بمكة صيانة للقلب وحماية له من مداخل الشيطان.
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا.
وهذا يدل على عظم خطر الغناء وأثره على النفوس.
أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون.
عن عبد الله بن عباس قال: الصمود هو الغنى.
واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.
صوت إبليس هو الغنى.
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما.
عن مجاهد بن جبر أنه قال: الزور هو الغنى.
لكن النصوص في تحريم الغناء قليلة،
لأجل أن ذلك كان من المسلمات عنده.
فماذا عن السنة؟
لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف.
فما المعازف هنا؟
آلات الله والطرب.
أتقصد أن المعازف حرام؟
من أحل المعازف والغنى المحرم فقد نص بعض الأئمة على تكفيره.
وما الدليل؟ وما الدليل؟
إجماع السلف والخلف على تحريم الغنى وآلات الله والطرب.
لكن بعض الفقهاء المعاصرين يبيحون الموسيقى.
ومن قال بهذا القول ليس بأهل الفتية.
في ظل الخلط وسوء الفهم الواضحين في مفهوم الغناء وحكمه عند السلف وفي عصرنا الحاضر، كان من الواجب إيضاح ذلك.
وكان لتسجيلات الأقصى الإسلامية شرف استحابكم في هذه المحاضرة مع فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي
في الغناء في الميزان.
الغناء في الميزان.
وختاما نترككم في رعاية الله وأمنه، على أمل اللقاء بكم في إصداراتنا القادمة، متمنين لكم العلم النافع والعمل الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.